وآله الطيبين الطاهرين.
قلنا بالأمس بأن الخيار لغتان اسم مصدر، المصدر هو اختيار، اختار يختاروا اختيارا، فالاختيار هو المصدر، وأما الخيار فهو اسم مصدر. وبينا أمس الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر، التفرقة اللغوية في العربية إنما كان جاري على فعله على وزان وقياس فعله يسمى بالمصدر، والذي لا يجري على قياس فعله يسمى باسم المصدر. فمثلا اختيار جاري على وزان وعلى قياس فعله الذي هو اختاره فيكون مصدر، أما الخيار لا، لم يجري فيقال اسم. هذا الشيء الأول الذي بيناه. ثم بينا شيء ثاني وهو معنى الخيار في المصطلح الفقهي. قلنا الشيخ رضوان الله عليه ينقل تفسيرين للخيار. التفسير الأول أن الخيار عبارة عن ملك إقرار، عن ملك فسخ العقد، فكل من كان مالكا لفسخ ولإزالة العقد يعني له الخيار. هكذا فسر الخيار عند المشهور ونقله لفخر الدين رضوان الله تعالى عليه. ثم قلنا بالأمس أيضا بأن هذا الرأي، هذا التفسير أورد عليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بأن لازم هذا التفسير دخول أمور في الخيار هي ليست من الخيار في شيء، مثل ما قلنا يلزم دخول أمور، مثلا قلنا بل فسخ العقود الجائزة مثل الوكالة، في باب الوكالة الموكل يملك فسخ عقد الوكالة متى ما شاء، يتمكن أن يقول فسخت الوكالة عليه السلام عليكم، وهو مالك لفسخ عقد الوكالة، لكنه لا يقال هو له الخيار، خيار لا يقال له الخيار لا يقال. ومثال ثاني اللي قلنا أمثلة ستة هو يذكره للشيخ الأنصاري. مثال ثاني في عقد الفضولي، لو جرى عقد الفضولي فالمالك له فسخ العقد، يقول لا أرضى بهذا عقد الفضولي، ما أرضى به، ما لا أريده، فهو مالك لفسخه ولكن لا يقال له الخيار. وهكذا العم والخال، يقول لا أرضى بهذا عقد الفضولي، ما أرضى به، ما لا أريده، فهو مالك لفسخه ولكن لا يقال له الخيار. وهكذا العم والخال، لو تزوج الزوج بنت الأخ أو بنت الأخت لهما فسخ العقد، ولكن لا يقال لهما الخيار. وهكذا الأمة إذا زوجت من عبد ثم صارت حرة بعد زواجها من العبد فهي لها حق فسخ العقد لأنها صارت حرة، فتقول أنا لا أريد هذا العقد، لا أريد البقاء على النساء، لكنه لا يقال لها الخيار. وهكذا لا أريد يا أخي. فإذا يلزم دخول هذه الأمور في تعريف الخيار مع أنها ليست من الخيار في هذا الإشكال الذي ذكرناه بالأمس يا إخوان، التفتوا إلى سلسلة البحث. ثم تبين قلنا بأن الشيخ رضوان الله عليه أجاب عن ذلك، قال بأنه
في هذا التفسير الأول قيل بأن الخيار ملك، عبر بكلمة ملك، ملك فسخ العقد. والتعبير بالملك يدل على أن الملك يدل على أن الخيار حق وليس بحكم. وقلنا بالأمس بأن الحق والحكم، هناك كلام في الفرق بينهما حتى ألفت رسائل في ذلك، لكن على سبيل الإيجاز نقول كل ما كان قابلا لواحد من هذه الآثار الثلاثة اللي ذكرناها بالآن، إسقاط أو نقل أو انتقال بالميراث، يقال له حق، والذي لا يقبل ذلك يقال له ماذا؟ حكم، حكم شرعي. فمثلا قلنا في باب النفقة بالنسبة للزوجة عبر عنها حق، ليش؟ لها الحق في النفقة لأنه قابل للإسقاط. يمكن أن أسقط تقول ما أريد النفقة، يمكن يقبلها الإسقاط. ولكن مثلا بالنسبة ماذا إلى جواز شرب الماء، إباحة شرب الماء، يجوز لي أن أشرب الماء، هل يمكن أسقط أنا هذا عني؟ هذا الجواز أسقط عني، يجوز شرب الماء، جواز شرب الماء لي أسقط عني أو أنقل إلى غير، ما يمكن يا أخي، هذا ثابت هذا على أي حال. فالمقصود يعبر عنه ماذا؟ حكم شرب. فإذا اتضح الفرق بين الحق والحكم، يعني ما كان قابل لأحد الأمور الثلاثة يقال له حق، وما لا يقبل يقال له حكم. إذا اتضح ذلك نقول حينما عبر في التفسير هذا بكلمة الملك دل التعبير بالملك على أن الخيار حق. يعني شنو حق؟ يعني من كان له فسخ العقد على نحو يكون ذلك حق له. حق له يعني ماذا؟ يعني بحيث يمكن أن يسقطه، هذا يقال له خيار. فإذا اتضح ذلك فحينئذ الإشكال يرتفع، مثلا في عقد الفضول الإشكال يرتفع، لأن المالك وإن كان له الفسخ، فسخ العقد، لكن ليس على نحو الحق، لأن ما يتمكن يسقطه. لو المالك قال على أنه أنا أسقط هذا عني، أنا يجوز لي أن أفسخ لكن أنا أسقط عني، هذا لا معنى له. تفضلوا شو اللي فإذن الخلاصة، إذن الخلاصة هكذا صار، بأن في عقد الفضولي المالك وإن كان يتمكن أن يقول أنا أفسخ لكن ليس هذا الفسخ ثابت له على سبيل الحق. لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يسقطه، حتى لو قال المالك أنا هذا الجواز أسقطه عني، يجوز لي الفسخ أسقطه، هذا الجواز الفسخ أسقطه عني، لا بل هو ثابت، فهذا معناه أنه ليس بحق، فإذا لا يطلق عليه خيار، فلا يدخل في التعريف، لأننا في التعريف قلنا الخيار هو ملك فسخ العقد، يعني من كان له فسخ العقد على نحو يكون فسخ العقد له ملك. ملك يعني ماذا؟ يعني حق، ذات هو الخيار. حينئذ لا يرد الإشكال بعقد الفضولي، لأن في عقد الفضولي وإن كان للمالك أن يفسخ لكن ليس على نحو الحقية. لو كان على نحو الحقية كان يمكنه ماذا؟ أن يسقط ذلك عنه، يقول هذا الجواز أسقطه عن نفسي، لا يسقط، يبقى ثابت. هذا يدل على أن الجواز الثابت له ماذا؟ جواز الفسخ، حكم وليس بحق. وهكذا وهكذا يخرج مثلا ماذا بالنسبة إلى العقود الجائز، الموكل وإن كان يمكنه ماذا؟ أن يفسخ عقد الوكيل، هذا ولكن هذا الجواز ليس حق له، ليس ثابت له على نحو الحقية، وإنما هو ثابت على نحو الحكمية. يعني شنو؟ يعني لا يتمكن ان يقول انا اسقط هذا الذي ثابت لي وهو جواز بس حق الوكيل اسقطه عني. كلا، حتى لو قال اسقطه 100 مرة لو قال لا يسقط عني. فيتبين هو حكم ماذا شرع، فلا يكون داخلا في التعريف حتى يرد النقض، لاننا اخذنا في التعريف ان يكون الانسان مالكا له فسخ على نحو الملكية، يعني على نحو الحقية، واذا كان على نحو الحقية يعني يمكنه ان يفقد ذلك عنه. وفي العقود الجائزة وفي ماذا عقد الفضولي لا يمكن للموكلين، او ولا يمكن ماذا للمالك جواز الفسخ يسقطه عن نفسه. فيتبين ان جواز الفسخ الثابت له حكم على نحو الحكم ولا لا على نحو الحق. هذا ما اجاب به الشيخ الانصاري، وانا قلت بالامس لانه يوجد جوابان اخران نذكرهما. الجواب الاول ولم يشر اليه الشيخ في العبارة، الجواب الاول نقول للشيخ انت قلت لو عرفنا الخيار بانه ملك فسخ العقد فسوف تدخل في الخيار امور ليست من الخيار، مثل ما قلنا مثل فسخ الموكل، مثل فسخ العقد الفضولي وغير ذلك، سوف تدخل في التعريف عنها ليست بخيار. واجاب الشيخ بالجواب الذي انقلنا عنه. نحن نقول له لا بأس وان نقول بانها خيار، اي مانع نطلق عليه خيار، خيار مش غاية الامر. احنا بيناتنا بعض مرات ما نطلق خيار، هذا مو مهم، لكنه ماذا نقول بانه خيار يطلق في الروايات. هو يقول الشيخ بعد قليل ان شاء الله اليوم يقول في الروايات عبر قيل المالك بالخيار، له الخيار مالك في عقد الفضول عبر بالخيار، وهكذا في عقد الموكل عبر بالخيار، فالتعبير بالخيار ورد في الرواية. فإذا يا شيخنا الأنصاري ليش تقول على أنه يلزم أن تدخل هذه في التعريف مع أنه لا يطلق على آخر؟ لا نقول يطلق على خيار، فإن الروايات أطلقت على بعضها خيار كما أنت تنقل ذلك وتعترف بذلك. هذا جواب. والجواب الثاني نقول بالنسبة إلى مثل عقد الفضولي لا يدخل في التعريف من جهة أخرى، من جهة انه احنا قلنا الخيار ملك فسخ العقد، يعني لابد عقد موجود، فاذا ملك فسخ ذلك العقد يقال خيار. وفي عقد الفضول عقد بعد لم يحصل، ما دام المالك لم يجز عقد اصلا ليس موجود، حتى نقول بان المالك له فسخ العقد؟ لا، تعبير له فسخ العقد باطل، ليس له عقد ما موجود حتى نقول له فسخ او ليس له فسخ. فاصلا العقد الفضولي وهكذا لعله بعض من الامثله السته الاخرى من هذا القبيل اصلا عقد لا ليس بمتحقق، حتى نقول بانه يلزم ان تدخل في التعريف؟ لا، بعد عدم وجود العقد اصلا لا يقال بان المالك له فسخ العقد، عقد ما موجود في هذا التعبير مسامح. يعني نقول حقيقة ما موجود ماذا عقد، وانما ماذا الاجازة مثلا دليل ترتبط بذلك الشيء الصوري الذي حصل، والا حقيقة بعد العقد ماذا معاقدة بعد ما حصل. يمكن يعني هكذا يقول نقول. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع، ارجع الى صلب الموضوع. فالخلاصة افهرس ماذا الموضوع حتى اطبق العبارة، الخيار لغة اسم مصدر والمصدر الاختيار، واما في المصطلح عرف اولا بانه ملك فسخ العقد، هذا قلنا اورد عليه الشيخ بانه سوف تدخل في هذا التعريف امور، وينقل 6 امور تدخل في تعريف الخيار مع انها لا يطلق عليها خيار، ليست من الخيار في شيء. ثم اجاب عن ذلك بان لعل قسم من هذه الامور اصلا هي ليست بداخله في التعريف فلا يرد، الاشكال بانها تدخل في التعريف. لماذا؟ لانه في التعريف عبر بكلمة الملك، والتعبير بكلمة الملك يدل على ان المقصود الخيار. ما هو الخيار؟ عبارة عن جواز الفسخ على نحو الحقية، فمن يجوز له الفسخ بنحو يكون حقا له. ومتى يكون حقا له؟ قلنا ولا يكون حكما. ومتى يكون حقا؟ لو امكنه اسقاطه. ولا يكون حقا، ذلك هو ماذا؟ الخيار. فقلنا حينئذ لا يرد الاشكال بالمالك في عقد الفضولي، لانه لا يمكن ان يسقط جواز الفسخ، ولا يرد الاشكال في العقود الجائزة. وذكرنا نحن جوابين اخرين طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره القول في الخيار، نبين معنى الخيار واقسام الخيار ثم احكام الخيار. من هدف بحثنا هكذا تنقسم الى معنى بيان الخيار، معنى الخيار واقسامه واحكامه، مقدمتان. الاولى في معنى الخيار الان يريد بين. الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، نقطة. وهذا انتهى، هذا لغته. وطبيعي هاي التفرقة بين المصدر وبين اسم المصدر الذي امس بيناها، بينا تفرق بين اصولية وتفرق ماذا؟ لغوية عربية. المقصود من هنا الاشارة المن الشيخ الانصاري يشير الى التفرقة العربية دون الاصولية. زين، ثم ينقل لنا تفسيران بخيار في المصطلح الفقهي. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين، غلب الخيار، كلمة الخيار على من غلبت؟ في ملك فسخ العقد، على ما فسره به في موضع من الإيضاح. فسره يعني فسر الخيار به يعني بهذا التفسير، وهو ملك فسخ العقد، في موضع من الإيضاح. هكذا فسره الشيخ الأنصاري. قلنا يقول بناء على هذا التفسير يرد الإشكال، سوف تدخل أمور متعددة هي ليست من الخيار في شيء، مع أنه يلزم دخولها. فيدخل أولا ملك الفسخ في العقود الجائزة مثل عقد الوكالة، فالموكلون مالك لفسخ العقد، مع أنه لا يطلق عليه أن له الخيار. أي واحد. ثانيا، وفي عقد الفضول، وفي عقد الفضول عطف علاما على في العقود الجائزة، يعني فيدخل ملك الفسخ في عقد الفضول، يعني المالك في عقد الفضول مالك لفسخ العقد، بريء، مع أنه ماذا؟ لا يطلق عليه خيار. ويدخل بعد ماذا؟ ملك الوارث، ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. إذا فرض أن الميت قبل موته عقد على أزيد من ثلثه في مرض الموت، يتمكن الوارث من رد العقد على الزائد، فله ملك فسخ هذا العقد على الزائد، مع أنه لا يقال له الخيار. هاي ملكه عطف علاما على ملك الفسخ، يعني فيدخل ملك الوارث رد العقد، فإن الوارث يملك ماذا؟ يملك الرد، رد العقد على ما زاد على الثلث. وبعد يدخل ماذا؟ ملك العم والخال، لأن العم والخال تملكان، هذا ملك معطف على ذاك ملك، لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. وبعد يدخل في التعريف ملك الأم المزوجة، أما إذا زوجت من عبد ثم صارت حرة قلنا تملك ماذا؟ فسخ العقد. وملك الأم المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقد. وبعد وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب، ما أدري صارا ستة أو صارا سبعة، مو مهم هسه. فإنه ماذا؟ كل من الزوجين إذا ظهر بعد الزواج مثلا أنه أحد الطرفين مجنون مثلا، أو فيه عيب آخر من العيوب المذكورة، ما أدري الستة أو الأربعة أو الثلاثة، العيوب الموجبة المجوز الفسخ، فيملك فسخ العقد مع أنه لا يطلق عليه خيار. فالمقصود إذن النتيجة شنو صار في هذه الموارد الستة أو السبعة؟ ملك فسخ العقد موجود لكنه لا يقال له خيار. ثم يجيب قدس سره عن ذلك هذا الجواب، يقول ولعل التعبير بالملك، انت تفتكر العبارة جدا غامضة، ولعل يعني شلون بلي، ولعل التعبير بالملك يعني عبر في التفسير هكذا قيل الخيار ملك فسخ العقد، للتنبيه على ان الخيار من الحقوق لا من الاحكام، ليس حكم شرعي غير قابل للاسقاط، وانما هو حق يعني قابل للاسقاط. فاذا كان كذلك حينئذ سوف يخرج من التعريف ماذا؟ سوف يخرج ماذا؟ يعني بعض من ذني الامور الستة او السبعة لا تكون داخلة في التعريف. ليش؟ مثل ما مثل عقد الفضولي، المالك في عقد الفضولي ليس له فسخ العقد بنحو الحقية بحيث انه يتمكن من اسقاط ذلك عنه، لا يتمكن، فيخرج ما كان من قبيل، يعني يخرج ماذا من التعريف، لا يكون داخل في التعريف. اولا قلنا يدخل في التعريف، الان لا، نقول لا يخرج من التعريف، لا يكون داخله، يخرج من التعريف ما كان من قبيل الاجازه والرد لعقد الفضولي. ليش؟ لان المالك في عقد الفضولي يتمكن من الرد لكن لا على نحو الحقيه، ولذا لا يتمكن من اسقاط ذلك عنه. وهكذا التسلط على فسخ العقود الجائزه الذي هو المورد الاول للنقض، هذا ايضا ماذا يخرج من التعريف ولا يكون به نقضا، لانه ثابت لا على نحو الحقية بل على نحو الحكمية كما بينا. ولعله في بعض الأمور الأخرى أيضا من هذا القبيل أيضا تخرج من التعريف. زين، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوقية، فإن ذلك يعني الإجازة والرد لعقد الفضولي أو التصالح على فسخ العقود الجائزة حكم شرعي لا من حقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط نقطة. وقد يعرف بأنه ملك إقرار انتهى. التعريف الثاني للخيار أن يقال بأن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته. فرق هذا التعريف عن التعريف السابق ماذا؟ هذا أضاف كلمة إقرار، إقرار إقرار، ذاك التعريف كان يقول ملك فسخ العقد فقط، هذا يقول لا، ملك فسخ العقد وإقرار وإقرار العقد. الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الإضافة أنا عيد أشوف اللي يزبطتها، ما هو المقصود من الإقرار؟ إقرار العقد، إبقاء العقد شنو مقصودة منه؟ في ذلك احتمالان. طبيعي قبل ما أقول الشيخ يشكل بإشكالين، هذا الإشكال الأول الذي أنا راح أبين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول يقول له كلمة إقرار فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون مقصودك من الإقرار يعني عدم الفسخ، لأن إقرار العقد به يعني هيك يصير المعنى، الخيار هو ملك فسخ العقد وإقراره، يعني شنو إقراره؟ يعني هو عدم فسخه، إبقاء بعدم الفسخ، يعني هو عدم فسخه. إذا كان هذا مقصوده، هذا ما يحتاج أن تذكره في التعريف. كان يكفينا ان تقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد. لما نقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد لازمه انه قادر ايضا على من؟ على الإبقاء وعدم الفسخ. فان القدرة على الوجود على ايجاد الشيء قدرة على من؟ لازمه قدرة على من؟ على عدمه. والقدرة على العدم لازمها القدرة على من؟ على الوجود. لما يقال انا قادر على ان اشرب الماء، متى يقال انا قادر على ان اشرب الماء؟ لو كنت قادر على ترك الشرب. اما لو لم اكن قادر على ترك الشرب لا يعبر ماذا؟ انا قادر على شرب الماء. فالقدرة دائما لابد ان تكون مستوية النسبة علما الى جانب الوجود وجانب العدم. فهنا لما نأخذ في التعريف نقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد لازمه انه قادر على من؟ على ابقاء وعدم فسخه. فلا حاجة الى اخذ كلمة الاقرار اذا كان مقصودك من الاقرار يعني عدم الفسخ فلا حاجة له. واذا كان مقصودك من الاقرار بمعنى ماذا؟ ابقاء العقد بشكل لا يقبل الازالة، وبتعبير اصرح قل اللزوم، لزوم. اذا كان العقد ماذا؟ لازم، فاذا لا يقبل الازالة والعدم. فنقول الخيار هو ملك اقرار العقد، اقراره يعني ماذا؟ يعني الزامه، جعل لازم ابقاء بنحو يكون لازما لا يقبل الحل لا يقبل الرفع. اذا كان هذا مقصودا سيرد عليه ان ابقاء العقد بشكل يكون لازم انما يكون ويتحقق بواسطة اسقاط الخيار. اذا اسقطت الخيارات في العقد صار العقد لازما لا يقبل الحل والإعدام. فإذا كان كذلك يعني إقرار العقد بمعنى على أنه إبقاء بشكل لازم لا يكون إلا بإسقاط الخيار، سيلزم الدو حينها. يلزم الدو. ليش يلزم الدو؟ لأننا الآن نحن في صدد تعريف الخيار، فلا يمكن أن تأخذ في تعريف الخيار شيء موقوف عليه من؟ على الخيار، لأن أخذت الإقرار بمعنى الإلزام العقد، وإلزام العقد موقوف عليه من؟ على إسقاط الخيار، إسقاط الخيار. إذن قد أخذنا الخيار ماذا؟ في تعريف ماذا؟ الخيار. فيلزم من ذلك ماذا؟ الدور. هذا هو ماذا؟ الإشكال الأول للشيخ الأنصاري. فخلاصة الإشكال الأول ماذا؟ أن الإقرار إذا كان مقصودة من عدة يعني بمعنى عدم الفسخ، ترك العقد بمعنى عدم الفسخ، فهذا مستدرك لا حاجة إليه. يكفينا ماذا؟ أن تقول هو القدرة على فسخ العقد، لأن القدرة على الفسخ قدرة على الإبقاء على عدم الفسخ. وإذا كان مقصودة من الإقرار بمعنى الإلزام الذي الإلزام قلنا به من يصير بإسقاط الخيار، فيلزم أن يكون التعريف دوري، لأنه يلزم أن أنت قد أخذت في تعريف الخيار ماذا؟ الخيار. هذا الإشكال الأول من الشيخ. والإشكال الثاني أبينه بعد ذلك، خل أطبق العبارة. يقول: وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته نقطة، ويمكن الخدشة فيه أولا وثانيا. هاي أولا، بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، هذا المقصود، ترك الفسخ وأبقى العقد بأن ما أترك فسخ، فذكره مستدرك. ذكره ذكر من؟ يعني ذكر الإقرار مستدرك يصير. مستدرك يعني شنو؟ زائد، زائد الأمر الزائد الحشو بلا داعي ذكره يقال له مستدرك. ليه؟ لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على ترك الفسخ. إذا القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين، يعني بالوجود فقط أو بالعدم فقط، دائما تتعلق ماذا؟ القدرة بالوجود والعدم، نسبتها إلى الطرفين بحد واحد. ولذلك لا يقال الشمس قادرة على، أو أنا قادر على ترك الطيران، يقال أنا قادر على ترك الطيران، لا يقال. ليه؟ لأنه لا يمكنني ماذا؟ الطيران. ما دام لا يمكن الطيران لا يقال قادر على الترك. وإن أريد منه إلزام العقد من الإقرار إلزام وجعل غير قابل لأن يفسخ، ففيه أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار. إلزام العقد بنحو لا يقبل الحل يكون بإسقاط الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، وإلا قلنا يلزم الدور. نقطة. هذا الإشكال الأول إعلامه على هذا التعريف الثاني. والإشكال الثاني أن يقال بأن الخيار قلت ما هو ملك، ماذا عبرت هكذا؟ إقرار. إقرار يعني شنو؟ إقرار قلنا على الاحتمال الثاني إلزام العقد، وهو من المعلوم ليس في كل عقد كل خيار إلزام العقد، فإن الخيار مرة يكون مختصا ومرة يكون مشترك. إذا كان الخيار مختص مثل مختص بأحد بالبايع، فإذا قال ألزمت العقد لا أفسخ، ألزمت العقد، صار العقد ماذا؟ لازم. هل للبائع إلزام العقد؟ له الخيار، خيار إله، لكن هل له إلزام العقد بنحو يجعل العقد ماذا؟ لازم. لا، فإنه لو قال ألزمت العقد لا يصير العقد لازم إلا من طرفه، ولا يصير لازما من كلا، ولا يصير لازما من كلا طرفه، مع أن ظاهر الإقرار حينما أخذ في التعريف ظاهره الإقرار يعني من كلا طرفه، يعني من طرف البائع ومن طرف المشتري يصير لازم. بس لا تقول لي هذا الظهور أنت منين جبته؟ المقصود من الإقرار هذا المعنى، أقول لك بقرينة المقابلة للإزالة، لأن قال هو ملك إقرار العقد وإزالته، وإزالته يعني وفسخه. ومن المعلوم في صورة الإزالة إزالة العقد منين تكون؟ من كلا الطرفين لا من طرف واحد. فبقرينة وحدة المقابلة لابد أن يصير الإقرار مات أيضا مقصور من عدة من كلا الطرفين. فيصير هيك المعنى: الخيار ملك إقرار العقد من كلا الطرفين. هيك يصير المعنى. وإزالة. ومن المعلوم الخيار إنما يكون فيه ملك إقرار العقد من كلا الطرفين في أي خيار؟ في الخيارات المختصة. في الخيارات المختصة يمكن مثل إذا الخيار مثل خيار الحيوان فقط ثابت علما للمشتري، فإذا المشتري قال ألزمت العقد يصير لازم من كلا الطرفين بعد. ففي الخيارات المختصة يمكن أن يصير اللزوم من كلا الطرفين، أما في الخيارات المشتركة لا يصير ماذا العقد لازم من كلا الطرفين، وإنما يصير من طرف واحد وهو الذي ألزم العقد. فإذن على هذا الأساس يشكل على هذا التعريف أنه يلزم خروج الخيارات المشتركة، يلزم أن تخرج من التعريف إذ ليس فيها الإقرار من كلا الطرفين لا يمكن، وإنما الإقرار من طرف واحد، مع أن ظاهر الإقرار بقرينة المقابلة للفسخ ظاهره الإقرار الطرفيني. طبق العبارة: مع أن ظاهر الإلزامي في مقابل الفسخ، الإلزامي يعني شنو المقصود عنده؟ الإقرار. لو كان يعبر الإقرار كان أحسن، يعني في التعريف ورد إقرار، إقرار الإلزام عن واحد. مع أن ظاهر الإلزام جعله لازما مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني كلا الطرفين. بعد الظهور من الجبهة بقرينة أنا في مقابل الفسخ، يعني الفسخ يكون من طرفين، فالإلزام ما تلابد ما بقى المقابل المقصود من عدة من كلا الطرفين، فينتقض بالخيار المشترك، فإن لكل منهما في الخيار المشترك إلزامه من طرفه لا مطلقا. نقطة. ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هذا الذي قبل قليل بينته أشكلت أنا على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فيما سبق في أول الدرس، قلت يمكن الجواب بجوابين، هذا أحد أجوبة الآن راح يضبط. يقول نحن قبل قليل قلنا بأن الخيار بالتفسير اللي ذكرناه، التفسير اللي ذكرناه للخيار أولا ما هو؟ ملك فسخ عقدي على نحو قلنا ماذا؟ الحقية للحكمية، حقية بحيث قابل الإطلاق. بهذا المعنى قلنا الخيار لا يطلق عليه من عقود الجائزة وبعد عقد الفضولي، ولكن يقول في بعض الروايات عبر فيها بالخيار، في عقد الفضولي عبر بالخيار، في عقود الجائزة ماذا عبر ماذا؟ أي يعني قيل بأن المالك له بالخيار في عقد الفضولي، هكذا قيل بأن المالك بالخيار، وقدمت بعض الروايات في ذلك. ثم إنما ذكرناه من معنى الخيار هو المعنى المتبادر، هو المتبادر من الخيار عرفا عند الإطلاق في كلمات المتأخر، المتبادر عرفا عند الإطلاق عند إطلاق كلمة الخيار واستعماله، المتبادر في عرف الفقهاء هو هذا المعنى الذي بيناه، وهو ثبوت الفسخ، كون الإنسان له الفسخ على نحو الحقية دون الحكمية، وقلنا لازمه أن يخرج ماذا؟ عقود الجائز وعقد الفضولي. لكن يقول هذا المتبادر، لكن وإلا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضول، وعليما على سلطنة الرجوع في الهبة وغير الهبة من عقود الجائزة، هذا مثال للعقود الجائزة قاعد يجي من أفراد شايع في ذلك الرواة يطلق على العقود الجائزة خيار. الثانية ذكر غير واحد، المقدمة الثانية العلامة رضوان الله عليه في بعض كتبه ذكر بأن الأصل في كل عقد أن يكون لازما، هذا شروع يا إخوان في البحث عن إصالة اللزوم. هناك قاعدة معروفة بين الفقهاء تقول الأصل في كل عقد أن يكون لازما، هذه القاعدة نريد نبحث عنها ما هو الدليل عليها. على أي حال فالعلامة رضوان الله عليه قال بأن الأصل في كل عقد أن يكون لازما، وهذا البحث عن إطالة اللزوم يذكره الشيخ رضوان الله عليه مرتين، مرة هنا ومرة تقدم في بحث المعاطات، فهذا مرة ثانية، ولعله في هذه المرة يبحثه بشكل أكثر تفصيلا. العلامة رضوان الله عليه قال الأصل في كل عقد أن يكون لازما، وذكر وجهين لذلك لهذا الأصل. الوجه الأول الاستصحاب، قال على أنه الاستصحاب يقتضي كون الأصل في كل عقد هو اللزوم. يا بشلون الاستصحاب؟ قال لأن إذا جرى عقد بيني وبينك ثم أنت سماحتك صار بناك تبطل تقول فسخته، فإذا شكينا أن هذا العقد جائز حتى ينفسخ بمن؟ بكلمة. إذا جائز ينفسخ بفسخته، إذا ليس بجائز لازم لا ينفسخ بكلمة فسخته. إذا شكينا فالاستصحاب ماذا يقتضي؟ اللزوم. ليش يقتضي اللزوم؟ لأن قبل أن تقول فسخته كان البيع تام والمبيع صار ملك إلمه للمشتري، فالآن نشوف بكلمة فسخته المبيع هل خرج عن ملك المشتري، والثمن هل خرج من ملك البائع؟ نستصف بقاء الثمن على ملك المشتري، ملك المثمن على ملك المشتري، والثمن على ملك البائع. هذا الاستصحاب. وجه ثاني ذكر للزوم، قال ولأن الغرض من كل عقد الاستفادة من التصرفات. يا أخي أنا إذا اشتريت شيء مثل اشتريت كتاب من صاحب المكتب، الغرض هو أن أتصرف، أكتب في الكتاب، أنا لما أريد أدرس أكتب في الكتاب، أهدي الكتاب، أهب الكتاب لشخصين، فالغرض هو التصرفات. فإذا صار البناء العقد جائز يعني من المتوقع في كل آن يأتي صاحب المكتبة ويأخذ الكتاب مني، إذن هذا نقض للغرض راح يصير. أنا الغرض أستفيد من الكتاب، أنتفع منه، وما دام البائع له حق الفسخ في كل آن إذن لا يمكن الانتفاع، فلا بد أن نقول الأصل في كل عقد هو اللزوم. ذكر العلامة إذن وجهين للزوم. بعد هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول قبل أن أذكر أنا الأدلة على إصالة اللزوم لا بد أن أذكر معنى الأصل. حينما نقول الأصل هو اللزوم، الأصل هو شنو معنى؟ هاي كلمة الأصل كثير ما تتداول في ألسنة الفقهاء، ولكن المقصود من كلمة الأصل غير واضح. يذكر الشيخ قدس الله روحه الشريفة لكلمة الأصل أربعة احتمالات. أول أطبق هذا وبعدين أشوف الثانية. المقدمة الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم. عجيب. وين ذكر العلامة؟ يقول قال في التذكرة نقطتين شارحة خليه. الأصل في البيع اللزوم. ليش؟ لوجهين. لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، يعني فائدة البيع هي ماذا؟ الملك، يعني المبيع يصير ملكا للمشتري. فإذا شكينا بكلمة فسخته زالت ملكية المشتري عن المثمن يولا، نقول الأصل هو الاستصحاب. نستصحب بقاء الملكية، ملكية المشتري للمثمن، هذا معناه لزوم العقد. ثانيا والغرض، صحح العبارة، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه. المشتري يريد ماذا؟ ما صار إليه، والمثمن يريد يتصرف به، وإنما يتم يعني التصرف بمن يتم، يمكن إنسان يتصرف اللزوم إذا كان عقد لازم، ليأمن من نقض صاحبه وهو البايع عليه. هذا أنا طبقته على المشتري، أنت تقدر تطبقه على البايع. انتهى. أقول المستفاد من كلمات جماعة من العلماء أن الأصل هنا قابل لإرادة معان، راح نذكر أربعة معاني الأصل. المعنى الاول ان يكون الاصل بمعنى الغالب. يعني الغالب في العقود ما هو؟ اللزوم. بدل كلمة الغالب شنو عبر؟ عبر الاصل. فالاصل بمعنى الغلبة. يرد عليه الشيخ الانصاري يقول يرد عليه. وهذا الاحتمال ذكره المحقق الكركي رضوان الله عليه في جامع المقاصد. يرد عليه. يرد عليه ماذا؟ اولا وثانيا. اما اولا يرد عليه ان المقصود من الغلبة غلبة الافراد. يعني الغالب في افراد العقود هي انها ماذا؟ لازمة. هذا غير ثابت. ما ثابت هاي دعوة. واذا كانت غرضك من الغلبة الغلبة الزمانية، يعني كل عقد لما ناخذه الغالب في ازمانه، لو نظرنا الى ازمانه ازمان العقد نجد وقشنا ازمان اللزوم الى ازمان الجواز، وجدنا ان زمن لزوم العقد اكثر من زمن جوازه. في كل عقد هذه العملية نجريها نجد ان زمان اللزوم افضل. هذا صحيح، هذا صحيح مو بعيد. خذوا هذا صحيح. انت مثل البيع عقد زمن الجواز ايش قد؟ حين المجلس في 3 ايام خيار الحيوان. اما زمن اللزوم يستمر الى يوم القيامة. اذا كان هذا مقصودك هذا صحيح، لكن هذا لا يجدينا. هاي الغلبة انما تنفع لو شككنا في زمن من ازمنة العقد، ان العقد في ذلك الزمن جائز او لازم. فنقول بما ان الغالب هو لزوم في ازمنة العقد، فهذا الزمن المشكوك نلحقه بمن؟ بالغالب. ولكن لا تنفع هذه الغلبة في الحاق اصل العقد. لو شككنا في اصل عقد انه من اساسه من اصله في ذاته في نفسه هل جائز او لازم، الغلبة الازمانية لا تجدي ولا تنفع في اثبات ان هذا العقد لازم وليس بجائز. الغلبة الازمانية يا اخوان انما تنفع وين؟ في الزمان المشكوك، لا في الفرد المشكوك. على اي حال هذا الاشكال الاول الذي ذكر الشيخ. ثم هذا اشكال ثاني ذكره، نقرأ بعدين ماذا من العبارة. بس اكو فرد اشكال كان من المناسب الشيخ رضوان الله عليه يشير له ويقول بانه ويقول بان الغلبة احنا عندنا شي يسمونه شنو غيري لم يثبت حجيتها. ما اكو هذا عندنا احنا هذه القاعدة، وهي أن الغالب الفرد النادر يلحق بالغالب بالأعم الأغلب أصلا بلا مدرك استحسانية بلا أقصى ما يورث الظن، والظن لا دليل على حجيته. فالأصل بهذا المعنى ماذا؟ لا وجه لأن يذكر فقيه من الفقهاء ويحتمل فقيه من الفقهاء لأنه ليس بحجة. كان من مناسبة الشيخ يبينه. على أي حال الأول الراجح احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيح هذا الرجحان المن الى الغلبة. فالراجع يعني الراجح هو اللزوم، الرجحان ناشئ من الغلبة يعني الغالب، وراجح وغالب عن نفس الشيء. رجحان الناشئ من الغلبة يعني الغالب، واحنا قلنا هذا الرجحان ناشئ من الغلبة، هذا الظن الناشئ من الغلبة لا ادري على حجته. وفيه يجيب بجوابه ان اراد غلبة الافراد يعني اغلب الافراد فغالبها، من قال على ان غالب العقود هو اللزوم؟ لا بالعكس، غالب العقود جواز. اول ما انعقد عقد فيه خيار مجلس فغالبها الجواز، يعني عقد جاز لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشخص. وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في إلحاق الأفراد المشكوكة، تنفع في إلحاق الزمن المشكوك. إذا مع أنه لا يناسب هذا الإشكال الثاني، يقول هذا مضافة إلى أنه هذا بعيد الأصل بهذا المعنى، بعيد أن يقصد منه يقصد منه العلامة. لأن جامع المقاصد يا أخي الذي هو للكركي شرح علما شرح لقواعد العلامة، فالشيخ الأنصاري يقول من البعيد أن العلامة يقصد من الأصل هذا المعنى، ليش؟ لأن عنده تعبير يقول الأصل هو اللزوم، وإنما انظر إلى هذا التعبير، يخرج من الأصل متى؟ في صورتين، ظهور خيار، ثبوت خيار، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية ظهور عين. أي تعبير وإنما يخرج من الأصل لا يتناسب مع كون المراد من الأصل بمعنى الغلبة. لماذا لا يتناسب؟ لماذا لا يتناسب؟ لأنه لا معنى لأن نقول هناك أفراد نادرة تخرج منين؟ تخرج من الأصل، من الأصل بمعنى شنو؟ بمعنى الأفراد الغالبة. هذا لا يعبر هكذا، هناك أفراد نادرة تخرج من أفراد الغالبة، فإن الأفراد النادرة أفراد لا تدخل في الغالبة حتى نقول تخرج أو لا تخرج. التفت يا أخي جيدا، مع أنه لا يناسب هذا الاحتمال ما في القواعد من قوله وإنما هو من أصل ثبوت. الثاني، الاحتمال الثاني في الأصل أن نقول بأن المقصود من الأصل يعني القاعدة التي نستفيدها من الروايات، من روايات أهل البيت ومن القرآن الكريم، فإنه قد يستفاد من الروايات ومن القرآن الكريم أن كل عقد مثل عقوب العقود، يستفاد من عدة قاعدة كلية، كل عقد لازم، أحل الله البيع، تجارة عن تراب يستفاد منه. إيش شلون يستفاد من عدة؟ لا تقول لي شلون يستفاد، هذا إن شاء الله في درس بعدي إن شاء الله يجينا كيفية الاستفادة في وجوه ماذا؟ في مدارك إصالة اللزوم. فنقول الأصل بمعنى القاعدة، وهذا ليس من البعيد، يعني احنا بأذهاننا همات بأذهانكم لعله لما يقال على الأصل يعني مقتضى القاعدة الذي نستفيد همنيا من الروايات أو من القرآن الكريم. الثاني، القاعدة المستفادة من العموم، يعني الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات القرآنية أو الرواياتية التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال، لما نشك في بعض الأفراد لازم أو جائز، أو في بعض أحوال العقد إذا شكنا في هذه الحالة في هذا الزمن لازم أو جائز نرجع للقاعدة، وهذا حسن، هذا الاحتمال لطيف، الأصل بمعنى القاعدة، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل. هذا إشكال الشيخ، لأنه في التذكرة قال الأصل هو اللزوم. ليش؟ للاستصحاب. وبعد بقينا قبل قليل ولا وبعد، والغرض تمكن كل من المتعاقدين. ما ذكر الرجال انه لاستفادة ذلك من الروايات، من العمومات الرواياتية ومن الكذا الى اخره، على اي حال. فاذا هذا الاحتمال ارادة العلامة له ضعيف، واحنا الان نريد نشوف الاصل الوارد في كلام العلامة هو. فارادة العلامة له ضعيف، وان كان هو في نفسه جدا مناسب، يعني ارادة الفقهاء له بليد محتملة قويا. الثالث، ان يكون المراد من الاصل بمعنى الاستصحاب، قبل قليل بينت، يعني نقول قبل ان تصدر كلمة فسخت المثمن كان ملك المن للمشتري، الان نشك اذا العقد لازم بكلمة فسخت ملكية المشتري عن المثمن لا تزول بل باقية، واذا جائز تزول. فاذا شكينا في زوال الملكية وعدم زوالها بكلمة فسخت نستصحب حينئذ بقاء ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع المن للثمن، هذا استصحاب. فالأصل بمعنى استصحاب، هذا احتمال وجيه جدا. الثالث، الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع. أصالة يعني ماذا؟ استصحاب، عدم ارتفاع أثر العقد. أثر العقد شنو هو؟ ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع للثمن بمجرد فسخ أحدهما، وهذا حسن. الرابع، المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يعني ماذا؟ يعني بأن يقال بأن الأصل في العقد هو اللزوم، يعني كل عقد الشارع المقدس بناه ووضعه وأسسه على أن يكون لازما، كل عقد هكذا. ونادر أن الشارع يبني عقد من العقود علما على الجواز، إلا بعض العقود مثل الهبة، مثل الهبة إلى غير ذي الرحم، غير المعوضة، الشارع بناها ماذا على الجواز، يعني حكم بأنها جائزة يجوز فيها الرجوع. ومتى ما أراد الواحد يسقط هذا الجواز، لا يمكن أن يسقط هذا الجواز، هذا الجواز موجود، الشارع بنى الهبة على الجواز، حكم بأنها جائزة، بناها ووضعها على الجواز، وهذا بخلاف الدم، بخلاف الإجارة، فإن الشارع بناها على من على اللزوم. ولرب مشكل يشكل، ولرب مشكل يشكل، والمشكل هو الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه، يقول هذا لم يثبت أن الشارع بنى كل عقد مثل البيع بناه على اللزوم. كيف الشارع بناه على اللزوم مع أنه بالبيع يوجد ماذا؟ خيار المجلس. فهذا معناه أن عقد البيع لم يبنى عليه من؟ لم يبنه الشارع عليه من؟ على اللزوم. فلا معنى لأن نقول كل عقد، الغالب في كل عقد أن الشارع بناه ووضعه وأسسه على اللزوم، مع أنه يوجد في كل عقد ماذا؟ خيار. هكذا أشكل الفاضل التوني وأجاب شارع الوافية، الوافية هي للفاضل التوني، شارحها ماذا؟ السيد صدر الدين الرضوي المعبر عنه بالسيد الصدر، أجاب عن هذا الإشكال بجواب نذكره غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.